صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الله تعالى ثم نشكر القائمين على هذه الدورة العلمية، ونشكر أصحاب الفضيلة الشيخ محمد والشيخ عايد على ما تفضل به في هذه الندوة المباركة، وعلى ما ذكر من كلام طيب وتوجيه مفيد عظيم، قل أن نسمع مثله في كثير من المحاضرات وخطب الجمعة، فلا ندري لماذا تغفل هذه المعاني والأحكام أو تعرض ولكن بصورة ليس فيها وضوح وشفافية، فلا يستفيد الناس منها مثل هذه الليلة، فنرجو إيضاح أسباب انتشار الأفكار الضالة وكيف سرت إلى شبابنا وبلادنا والبلاد في شرقها وغربها وفي جنوبها وشمالها، على والبلاد من شرقها إلى غربها وفي جنوبها وإلى شمالها، على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية والمدارس والعلماء والأمراء والناس على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال الذي سمعنا قد جاء إشارة إلى شيء من أسبابه، وهو أن هذه الدعوة في هذه البلاد كانت ولا تزال ولله الحمد قائمة، ولكن في القدم قائمة ولا يوجد ما يشوش عليها ولا على أبنائها، وإذا وجد المشوش عليهم قمع ورد عليه وكشف باطله وزيف ما جاء به، فإن ارتدع بالرد عليه من أهل العلم وانقمع كان بها، وإلا أوقفه السلطان. هذا في السابق كانت الدعوة ظاهرة والعلماء قائمون بحمايتها، وكان المخالف في السابق يأتي شاهرا سيفه ظاهرا للناس يرونه، فكان يتصدى له. أما في الآونة الأخيرة فقد أدرك أعداء هذه الدعوة الصحيحة التي أحيا الله بها البلاد والعباد وأظهر بها الخير وقطع بها أسباب الشر، أدركوا أن الطريق الأولى التي سار عليها أسلافهم في عداوة هذه الدعوة وأهلها ومجتمعهم، أدركوا أنهم لا يمكن أن يفلحوا ولا يصلوا إلى مرادهم ما داموا ظاهرين، فسلكوا المسلك الجديد، لأنهم اعتبروا بأعداء دعوة الشيخ في السابق كان الرجل يؤلف الذم لهذه الدعوة والطعن عليها وعلى علمائها فيرد عليه ويقمع حتى في أيام الضعف، وهي الفترات التي حصل فيها سقوط الدولة السعودية، قام أهل العلم بالبيان. هؤلاء لما رأوا أنهم لا طريق لهم في الوصول إلينا بالأسلوب الذي سبق مع السابقين من أعداء هذه الدعوة، فالتفوا التفافا ماكرا، فجاءوا في الخفاء، فدخلوا
مندسين في الظلام، وجاءت طائفة منهم وقد أخذوا الإنعام بالأمان والنصرة من الإمام فأووا إلينا، فكان جزاء لنا في إحساننا إليهم أن يفسدوا علينا. وللأسف وهكذا من عاداك في الدين، فكل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. وهؤلاء لم يحفظوا ودا لذي ود، ولا برا لذي بر، ولا إحسانا لذي إحسان، ولا معروفا لذي معروف. فدخلوا هذه البلاد بعد أن شردوا من بلدانهم ومزقوا كل ممزق، وجاءوا إلينا فربوا أبناءنا في الخفاء ولقنوهم الخروج علينا. تسللوا إلى التعليم، وتسللهم إلى التعليم كان بداية البلاء، لأنهم أدركوا أن عقول الناس لا يغيرها إلا التربية والتعليم، فبدأوا في هذا الجانب بالذات في الستينات بالتاريخ النصراني، والثمانينات بالتاريخ الهجري، 81 و82 و83 و84 و85 و300 ألف، بدأوا في جامعة الإمام في كلية الشريعة في تلك الحقبة على يد مناع قطان، فكان بدايتهم. وإذا كان البدء بتربية العقول للعروج بها إلى النقود مما كانت عليه إلى ما يراد لها أن تصير إليه في ذلك التاريخ، فطالب الجامعة في ذاك الحين كم تقدرون له عمرا إذا دخل الجامعة؟ أقل الأحوال في العشرين، لأن الجامعة في ذاك الحين جامعة الإمام لم تكن جامعة الإمام، المعاهد والكليات، وأول ما فتحت كلية الشريعة في هذه التواريخ يعني لم يتخرج منها إلا عدد قليل جدا. فإذا كان أبو 20 سنة في ذاك التاريخ وقد لقن هذا الذكر، كم يكون اليوم سنه؟ فوق 60. فلا تستغربوا أن تجدوا قطبيا عمره 65، أو إخوانيا بنائيا عمره 70، زودوا 5 سنوات، وهذا موجود، درسوا عنده 7 أولاد، وفي ذاك التاريخ ما يتزوج إلا إنسان متقدم في العمر، ما هو مثلنا الآن، أقل شيء 25 إلى 30. فليس بغريب أن تجد 70 الآن إخواني، لأنه من الطبقات الأولى من السابقين إلى الظلال في الظلال وأهله. فالشاهد هذا التسلل الخفي وتربية الإبل فيعود عاقا كان له أعظم الأثر، والعمل كان في خفاء ودهاء وذكاء، ولكن لا ذكاء. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع ولو طالت، فإن العاقبة للمتقين. ففي تلك الحقبة في 63 و64 و65 بالنصراني كما قلت لكم 1900 بدأ التنظيم عندنا يشتغل في أبناء الجامعة جامعة الإمام على يد هذا الرجل. وفي حينها كما ذكر علي العشماوي في التنظيم السري كاتبوا سيد قطب الإخوان المسلمين من عندنا، كاتبوه وأرسلوا إليهم رسالة في مصر يخبرونهم بالتنظيم إلى سيد قطب، ويرسلون إليهم المال وأنهم مستعدون لجمع المال والسلاح للإخوان المسلمين في مصر، وهذا في الكتب يباع في المكتبات، ما جئنا به من جيوبنا. فهم درسوا الحال في مصر وصدروهم إلينا، فصرنا نحن الآن نصدر إلى الناس وللأسف. وتربى هؤلاء وأصبحوا فيما بعد هم القائمين القائمون بأمر التدريس والتربية، فربوا من بعدهم حتى جاءت فلولهم هذه التي نراها. هذا السبب الأول، تسللهم الخفي وبدؤهم بالتعليم. ولهذا نحن نقول إذا كان فيه إصلاح فلا بد من التعليم، ولينظر إلى التعليم. وهنا جملة معترضة أنبه فيها حتى لا يأتينا مريض وما أكثره فيقول هذا يتهم التعليم وقطاع التعليم بأنهم يخرجون التكفيريين. أقول لا، هذا ما هو صحيح، لكن طائفة موجودة تخرج التكفيريين وإن رغمت أنوف، شاءه من شاء ورضيه من رضي وأباه من أبا، والواقع أعظم شاهد. هذا السبب الأول. السبب الثاني وهو مترتب على الأول، الغفلة عن هؤلاء بسبب الخفاء الذي سلكوه والتخفي. تسللوا إلينا متخفين ولا يعرفوا، فأخذونا على حين غرة، أخذونا في غفلة للأسف. هذه الغفلة قتلت، ولكن الحمد لله قد حصلت اليقظة والانتباه بعد الغفلة، فيجب علينا أن نكون حذرين، فإن فارس ذي الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. في حال المهاجر المعلن إسلامه فإن الواجب علينا كان الواجب علينا أن يختبر هؤلاء قبل أن يمكنوا من أبنائنا وفلذات أكبادنا حتى نعلمهم سلفيين ولم هم سلفيين. ولكن الصيف ضيعت اللبن، لما ضيعناه في الصيف دورناه فما وجدناه. فهذه الغفلة هذا من آثارها. الثالث من الأسباب التي أدت إلى وجود الانحراف عن دعوة الشيخ رحمة الله عليه السلفية في هذه البلاد ووجود هؤلاء وظهور أفكارهم، حسن الظن الموضوع في غير موضعه. وهذا والله ليس بالنصيحة لدين الله، فتأتي إلى الرجل ممن بيده التأثير وتقول له خذ هذه الأدلة الدامغة والبراهين على ما يقول أولئك في القطاع الفلاني، يقول لا ما أظن هذا صحيح لعلكم تبالغون. إلى الله المشتكى. طيب احذف المبالغ فيه وخذ الموجود، ما في المبالغة عند البلاغيين فيها أصل موجود ولكن في زيادة عليه، أنت احذف المبالغة لا تأخذها وخذ من أصل. مثل فلان كذاب، الأصل كاذب يعني الكذب فيه، وكذاب كثير الكذب، اختلفنا أنا وإياك في أنه كثير الكذب، لكن هل هو كذاب ولا لا؟ كذاب خلاص. فأنت خذ الأصل، إذا وجدت خذ الأصل ودع عنك المبالغة، ما في عمل. فجرب هؤلاء بسبب هذا. الرابع وهو من أخطرها ولا يزال إلى الآن وإلى أن يشاء الله إن لم يكن أخطرها جميعا، وهو الأمن من مكر الله جل وعلا. يا ناس هذا موجود بين أبنائنا، هذا الفكر ينتشر، عيالنا ما يقولون هذا، عيالنا ربوا على التوحيد، ومن آتاك الطك من الله جل وعلا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأمنا مكر الله جل وعز واعتمدنا على الولاية على 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 الأحقية بالإرث. احنا أبناء التوحيد، احنا أبناء التوحيد حتى سرى منا إلا من رحم الله جل وعز، فحورب بعد ذلك التوحيد وأهل التوحيد ودعاة التوحيد باسم التوحيد وعلى أيدي من يقول احنا أبناء التوحيد للأسف. ثم استفحل الأمر فأصبح البنا الصوفي القبوري اللي يمشي على رجليه ساعتين إلى قبر السيد سنجر يوم الجمعة في عزبة النواب، أصبح محمد عبد الوهاب في مناهجنا جدد شتان بين المجددين، مجدد البدعة والضلالة ومجدد الدين والإسلام والسنة. من جعل مجدد؟ لو كان في ذاك التاريخ هل يستطيعون يقولون هذا؟ ما يستطيعون، لكن لما آمنوا أنهم وصلوا إلى هذه المرتبة أصبحوا يصرحون ولا يلمحون، لأنهم أمنوا العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، فمن يأخذ على أيديهم؟ خلاص. لو فعلوا أمس ذلكم المصري أو اليمني أو العراقي أو السوري، نعم، لكن الآن باسم أبنائنا، باسمنا نحن يا جماعة، هذا لنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأسوة الحسنة ولنا فيه العظة. قال عن الخوارج: من بني جلدتنا، يخرجون منا من جلدتنا، من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلما جاءوا من بني جلدتنا خلاص صار مستساق. فنعوذ بالله من الخذلان. البدعة من البعيد بدعة، ولكن من الإبل لا، من البدعة هذا ما هو صحيح. هذا السبب كم الآن؟ الرابع: الأمن من مكر الله. الخامس: الضعف البين في مواجهة هذه الأفكار وتثبيت من قام بمواجهتها، بل وزد على ذلك التهوين منه ومن شأنه واتهامه بأنه يفرق الناس، فحينئذ جاءت البلية على البلية، نسأل الله العافية والسلام. السادس، وهو ما ذكرته في أثناء الكلمة، وهو العاطفة التي وقعت في غير موقعها. تلكم العاطفة أوقعت أصحابها في شيء من شؤون من أشياء أو أمر من أمور الجهل، وهذه العاطفة كما قلت هي قضية الرجل يتصور أن الضلال حادث من غيره، أما منه فلا، ومن أبنائه فلا، فينشر في رد الباطل لو كان من غيره، وإذا كان من ابنه لا، ما يمكن أن يكون. ليش؟ لأنه ابنه أو ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن قريته أو ابن بلدته أو ابن إقليمه أو ابن قبيلته أو هكذا. وهذا قد فنده الله بأقوى العبارات على أفضل الخلق وأحبهم إليه وهم الرسل، بل وعلى صفوتهم أولي العزم، بل وعلى أول أولي العزم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، حينما قال له: اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك في السفينة إلا من سبق عليه القول. فنوح عليه الصلاة والسلام أخذ وأهلك إلا من سبق عليه القول، يستغني من أراد الله من أهله ممن ليس بأهل، لهذا الفضل، فضل الإنجاء من الإغراق لأهل الباطل والكبر والفجور. فجاء بعد ذلك يدعو ربه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لا اعتراض على حكمك، أحكم الحاكمين في أخذك له، لكن أنت وعدتني من أهلك، أهلك اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ها فالآن ابني من أهلي يا رب، وأنت قد أعطيتني أن أهلي معي في الدجاء. قال له سبحانه وتعالى: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فإذا كان هذا الخطاب الشديد القوي لأول أولي العزم صفوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرهم، لا صبر عموم الرسل، إنما أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فأمره بأن يصبر صبر أولي العزم لعظم صبره. فهذا النبي الرسول الكريم أول أولي العزم وأعظمهم صبرا، يقول الله له هذه المقالة: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما؟ لأن هذه العاطفة عاطفة الأبوة كانت بالأصل، أصل الأبوة، جاء الشرع ففندها، ليس من أهلك. فالواجب على هؤلاء الذين بيدهم القرار علما أو سياسة قيادة أن لا يرفضوا عن هذا، وهم على خير وإلى خير ما قاموا به، وإن فرطوا فيه فلينتظروا، بقدر ما يفرطون بقدر ما ينال منهم. والله جل وعلا ناصر دينه ومعلن كلمته في كل زمان ومكان. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيش؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين، وهم في حين يأتي، قد يعجل الله وقد يؤخر لينظر صبرك وقوتك وإيمانك واحتمالك. هذا جانب. الجانب الآخر، هذا الأمر الذي ذكرناه مربوط بنصرة المسلم لدين الله أيا كان. فالله جل وعلا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لسعد حينما أنفذه غازيا أميرا على الجيش مقاتلا، قال له: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته. فالنسب بيننا وبين الله الطاعة، وهذه الدعوة منذ أن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقيم لها من ينصرها، ينصرها بالقول والفعل، فينصره الله جل وعلا بعد حين. أحيانا يخذل المرء ابنه، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أقرب الناس إليك يخذلونك فهم من الكفار. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ونحن سمعنا ابن نوح، فما نفع هذا أنه ابن نوح، ولا نفع زوجة لوط أنها زوجة لوط، ولا نفع زوجة نوح أنها زوجة نوح عليهم الصلاة والسلام. لما حاربوا دين الله، دين الله أخذهم الله. فلا ينفعك اليوم أن فلان هو ابن الشيخ فلان، أو فلان ابن القائد فلان، أو فلان ابن القاضي فلان، لا، والله ما ينفعك إلا دينك عند الله جل وعلا. فإذا نصرت دين الله نصرك الله جل وعلا رغم أنف المعارضين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. طيب هذا النصر لمن؟ لابن فلان ولابن فلان؟ لا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذي يقوم بنصرة الدين هو الذي ينصر، ولو كان ينظر إليه أنه مهين أو لا أصل له أو لا سابقة له في الخير. الله جل وعز إنما يؤاخذ العبد إنعاما وابتلاء، إكراما وإهانة، رفعة وخفضا، إنما يعامله بالإخلاص له والاتباع لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم بشر ثم لا يكون أمثالكم. والله إن الله لناصر دينه ومعلن كلمته بعز عزيز أو ذل ذليل. واعلم أنك ما قلت لله وما قمت لله لا ترجو إلا الله ولا تخشى إلا الله، فاعلم أنك منصور، ولو اجتمعوا على خذلانك لن يضروك شيئا. والله ولو كبرت مقامات المعارض إنها ليست بشيء. لما؟ لأن الله جل وعز يقول في كتابه: واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والسلطان النصير هو العلم الذي يفلج به صاحبه كل مبطل فيدمغه فلا يستطيع أن يقف في وجهه. هذه الأمور هي التي أدت إلى ظهور هذه الأفكار المنحرفة، وذقنا ويلاتها نحن في هذا الزمن. ونسأل الله جل وعلا أن يبصر القائمين في بلادنا من ولاة أمرنا وكذلك علمائنا وأشياخنا، وأن يزيدهم خيرا وهدى وتوفيقا لأن يقفوا من هذه الأمور وهذه الأحداث، إضافة إلى ما هم واقفون به وقائمون به، أن يقفوا منها الموقف الحازم، لأن حماية الأمة وأبناءها شيبا أو شبابا أو أطفالا إناثا أو رجالا واجب. والله سبحانه وتعالى هو الموفق.
لعل الشيخ عايد عنده إضافة وزيادة فليتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الظاهر السؤال هذا بياخذ الجلسة كلها. أنا ما راح أطول وبحاول إني يعني أختصر. السؤال هذا مهم جدا صراحة، يعني واحد هذا السؤال يسأل يقول طيب وش الأسباب؟ إحنا دعوتنا دعوة سلفية والرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وبعد ذلك الشيخ سامح بن عبد الوهاب يعني ليش الآن؟ يعني لا حق يسأل، ولماذا الآن الإمام سيد قطب والإمام حسن البنا والإمام القرضاوي والإمام كل رموز الأخوان المسلمين المودودي وغيره هم الآن عندنا هم الأئمة، وعلماؤنا انقسموا فيهم الأخوان إلى قسمين، القسم اللي ما يقدرون يسقطونه كان يكون كبير بالسن وفقيه ومفتي يسقطون اسقاطا جزئيا بان يقول انه بان يقال بانه لا يفقه الواقع ولا يعرف شيء في الدعوات ولا في الجهاد، ويخلونه بس فتاوى بيوع وحيض ونفاس. والثانيين اللي هم طلبة العلم وغيرهم هؤلاء يسقطون اسقاطا كليا بانهم مباحث مداهنين عملاء من السوالف هذه الكثيرة اللي يسولفونها. هذا سؤال ممتاز، انا اعتبر هذا السؤال لو قضينا الليلة كلها في اجابته وفي الشريط هذا جيد. أنا بتكلم من ناحية كتب الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون جذورهم ترجع إلى عبد الرحمن الكواكب، وترجع إلى جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني دعا إلى أنه ما في شيء اسمه البدع وما في شيء اسمه عقائد باطلة، بل الرافضي والصوفي والجهمي والمعتزلي والأشعري وهؤلاء كلهم يسميهم الشرق في مقابل ومواجهة الغرب اللي هو أوروبا، بل إنه توسع جمال الدين الأفغاني حتى أخذ يحيي الصيني والياباني والكوري والهندي بغض النظر إيش هو لمواجهة الغرب والاستعمار الغرب. هذه نظرية جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني رجل ماسوني باعتراف محمد عبده تلميذه وغيره أنه كان من المنتظمين في المحافل الماسونية، وكان الرجل له علاقة بالماسونية، والماسونية مدرسة يهودية، واليهود يريدون أن يضربوا الشرق في الغرب حتى يسلم اليهود لأنهم أقلية،
فالغرب قوي النصراني، والشرق قوي اللي هو المسلم والبوذي، وهما أقلية. فأرادوا بارك الله فيك هؤلاء أن يجعلوا أن هناك حروبا طاحنة بين هؤلاء لكي يوجدوا لأنفسهم مكانا في هذا العالم. اللي كان من ثمرة الصراع هذا كله فلسطين التي أخذوها وعد الفور. الأوروبيون أرادوا أن يتخلصوا منهم ولا يضعونهم عندهم، فوضعوهم في بلاد الشرق المستعمرة. فهمت القضية؟ إذن جمال الدين الأفغاني أساسا يخدم قضية يهودية أصلا، لكن جمال الدين الأفغاني انطلق من انطلاقتين. الانطلاقة الأولى عامة، وهي مواجهة الشرق للغرب، فيدخل البوذي والنصراني الشرقي في الصين وفي غيرها واليابان وكوريا والفلبين وغير ذلك مع الدول الإسلامية. ولا الثانية هي الخاصة، أنه الإسلام أي العام، من قال لا إله إلا الله جهمي حلولي صوفي كله. فهمت القضية؟ حصل أن في آخر حياة جمال الدين الأفغاني وصل إلى مصر. لما وصل إلى مصر وكان أيام الاستعمار الإنجليزي وغيره، تتلمذ على يده مجموعة من المصريين، منهم أحمد عرابي صاحب الثورة المصرية المعروفة، ومنهم محمد عبده. فتتلمذ على يديه نوعين من الطلاب، نوع عسكري كانوا عسكريين ضمن الجيش الإنجليزي، أو بعضهم ما هو ضمن الجيش الإنجليزي، والقسم الثاني فكري أي متجه للعلم الشرعي بغض النظر عن علم اليدرسة، معتزلة ولا غيره زي محمد عبده. واضح؟ أحمد عرابي أخذ من جمال الدين الأفغاني لغة الثورة والانقلاب. واضح ولا لا؟ ومحمد عبده أخذ من جمال الدين الأفغاني لغة التعددية السياسية والبرلمانات والانفتاح السياسي. كان جمال يميل أكثر شيء إلى اللغة الأولى، فقام أحمد عرابي ومجموعة معاه فعملوا الانقلاب المشهور المعروف على الخديوي وإسماعيل، وأسقطت الأمور هذه. ثم بعد ذلك نجحت الحركة العربية، ومحمد عبده أعطي مجال أكبر في الدولة لكي ينشر فكرة التربوي. وكان محمد عبده كما في ذكرات محمد عبده عندي ثلاث مجلدات كبيرة، كان يركز على قضية أنه لا بد أن نحرر الشعوب بالديمقراطية والانتخابات والتعدية السياسية والفكرية وغيرها. أبو حسن البنا كان يكتب في العروة الوثقى مجلتك يا جمال الدين الأفغاني. وكان جمال الدين محمد حسن البنا ممن تأثروا بمدرسة جمال الدين الأفغاني، وتأثر بمحمد عبده، وكان أبوه متأثر بمحمد عبده وغير ذلك، كما يقول محمود عبد الحليم في الأخوان المسلمين حسن على التاريخ، ويقول الجبرتي أيضا في كتابه، يقول فحاول الإمام حسن البنا أن يأخذ كل ما أتى به جمال الدين الأفغاني ثم يظهره في صورة أخرى. سوى حسن البنا، حسن البنا رأى أن عنده جانب ثوري فأخذه، وشكل عام 1940 الجيش المسلم التنظيم الخاص، وعطى قيادة محمود عبد الحليم، ثم أعطاه عبد الرحمن السندي، وهو تنظيم سري له أمير وله قادة وله طاعة وله أسلحة وتدريبات عسكرية والمكونين ونظام يشبه نظام اللي طلعوا عندنا هنا بنفسه. واضح؟ ثم بعد ذلك أسس النظام السياسي اللي هو الجناح السياسي والانتخابات والبرلمانات والتعددية السياسية، ثم أنشأ كيف أتي بالأتباع، فأنشأ الأسر وأنشأ الكتيبة والأسرة وإلى آخره لكي يأتي بالأعداد هؤلاء كلهم، لين تكونت الجماعة من هذا المجموع الثلاثة، مجموع تربوي إتيان بأعداد حسب ما ذكره والتعريف ثم التكوين ثم التنفيذ، ومجموعة هؤلاء سريين، هؤلاء جيش متربي على القتل وعلى التفجير ما يعرف اللغة هذه، هؤلاء لهم قيادتهم ولهم اتصال بحسن البنا، ويجب عليهم ألا يفعلوا عملية إلا بعد أن يأذلهم حسن البنا، وأذلهم كذا عملية تفجير وقتل، وهذا موجود بالأدلة. اللي حصل أن الإخوان المسلمين لما بدأ حسن البنا يبدأ في دعوته في الثلاثينات، واضح؟ هو أسس عام 1928، لما بدأ في الدعوة في الثلاثينات تضايق حسن البنا من وضع مصر، كانت في أحزاب غيره، مصر الفتاة والوفد وغيره وغيره وغيره، فقرر كما يقول محمد عبد الحليم أن يسافر لعله يجد بلدا أفضل من مصر. فسافر وأخذ يسأل فأتى إلى السعودية بنية أنه إذا وجد أن السعودية تصلح للدعوة دعوة الإخوان يستقر في السعودية. وهذا مذكور في الإخوان المسلمون حتى على التاريخ. كانت السعودية ما فيها بترول ذيك الأيام، توه البترول، وكانت السعودية ما فيها اللي أنتم تشوفون الآن، لا المباني والناس العلم قليل والناس بادية والناس كذا، فتضايق لأنه متعود على مصر فرجع. فسؤل ليش ترجع؟ قال أنا وجدت السعودية متأخرة 100 سنة وأما اليمن ف300 سنة كما يقول أحدهم عنه. لا احنا نتكلم كلام بيلهم أنا كل شيء. أنا بعطيكم هذا الشريط رح ينتشر لا حد لين خلص. المهم أن فكر بالسعودية حسن البنا من بداية دعوته في الثلاثينات، لكن لم يترك السعودية، حيث أنه من الحجاز أناس احتكوا بحسن البنا وانتظموا بالتنظيم وأرسلوا إلى السعودية لكي يمسكون التنظيم في السعودية قبل عام 1935 ميلادي. وهذا موجود عندي وأسماءهم موجودة. كان رئيس التنظيم في مكة فلان، ورئيس التنظيم في جدة فلان، ورئيس التنظيم في المدينة المنورة فلان. هذا عام 1935 ميلادي، يعني قبل 70 عام. واضح ولا لا؟ هنا الإخوان المسلمين صارت مشكلتهم اللي تعرفونها، دخل جمال عبد الناصر عام 1944 دخل في التنظيم الخاص وبايع حسن البنا، ثم عملوا قضية الانقلاب المعروف عام 52، ثم نجح الانقلاب، ثم بعد ذلك اتفق الإخوان المسلمون على إزاحة جمال عبد الناصر عن الحكم، فقالوا نطالب بعمل انتخابات، خلاص أسقطنا الملك فاروق الآن نطالبك تعمل انتخابات. طبعا جمال ولدهم وابنهم وذكي، لأن جمال إيش قالوا له؟ قالوا له أنت جمال شغلتك جيب لنا العلمانيين والقوميين والشيوعيين من الضباط الذين يشاركوننا في الانقلاب ولا يوافقوننا في الدعوة، هذه مهمتك أنت. فاصلخوه ظاهرا عن هذا. فكان جمال تخصصه في الإخوان المسلمين إنه يذهب للضباط الشيوعيين والعلمانيين واللي ما يصلون، بعضهم ما يصلي نهائيا وعلماني. مثلا عندك صلاح شاذي يقول كنا نقوم ببعض العمليات بالتفجير وكان معي أحدهم وكان لا يصلي ونقوم بالتفجير ونرجع. ليه؟ لأنه كان من أحزاب الثانية اللي حنا جايبينهم عشان القضية المشتركة وهي إسقاط الملك فاروق. كان المسؤول عنهم كلهم الصاغ لبيب، كان في الجيش، ثم الصاغ لبيب هو اللي سماهم الضباط الأحرار. قالوا لماذا؟ قال حتى نبعد عنهم شيء اسمه الإخوان المسلمين، وكلمة الضباط الأحرار يدخل معنا الشيوعي والعلماني والإسلامي الإخواني، فدخلوها كلها باسم الضباط الأحرار، هذا التسمية. المهم جمال عبد الناصر ذكي، لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين كانوا أسرهم منتشرة في جميع مصر وخلاياهم في جميع مصر، ولما صار الانقلاب أخرجوا راياتهم وإعلاناتهم أن الانقلاب وراه الإخوان المسلمين، فبالتالي أي انتخابات من الذي راح يفوز بالرئاسة؟ الإخوان المسلمين. جمال فهمها، جمال رجال ضابط شقار بس يفجر ويشتغل ليل نهار ما طلع للناس، هذول هم اللي يطلعوا للناس، فبالتالي أي انتخابات راح يسقط هو الضباط اللي معه. فهمتوا المسألة هذه؟ بدأوا الآن واحد ينكر بالثاني، ولا جمال 1944 بايع حسن البنا انه يدخل مع الاخوان. كيف جاهم جمال؟ قال لهم شوفوا احنا الان ثورة ومشاكل وكذا وكذا، ايش رايكم؟ قالوا ايش تبي؟ قال انتم تشكلون الوزارة، رغم الاسلاميين شكلوا وزارة. قالوا لا، انتخابات رئاسية وتشريعية. قال زين، بعد فترة أرسل لهم ناس يفاوضون عن طريق حسن العشماوي، عن طريق صالح العشماوي وغيره. قال لهم شوف، أنتم خذوا وزارة الأوقاف والمساجد وقود وزارة التربية، وقود وزارة العدل الأحكام. قالوا لا، عشان تعرفون هم نصابين يبون حكم والله ما. قالوا لا، هذا موجود ترى، هذا مو كتب ضدهم، ما اعتمد انا على اي كتاب ضدهم، هذا في عند محمود عبد الحليم وعند غيره كلهم طلعها بالصفحات. قالوا لا نرفض. اخر شيء اقنع الباقوري انه ياخذ وزارة الاوقاف. طيب انتم مو تكون دعاة الاوقاف كلها لكم؟ فانسحب الهضيبي الباقوري وقال الان تقدم استقالتك وانت مفصول من جماعة المسلمين، ليش تاخذ الاوقاف؟ ففصل الباقوري. فهمتم؟ هنا جمال عرف انهم يخططون له، عملوا التنظيم السري له كان مو يعني هو كان مو غبي. التنظيم السري لو تنظيم الجيش السري اللي كان موجود بالاربعينات هو كان من اعضائه، فراحوا اعادوا تشكيله ايام الهضيبي ووضعوا عليه يوسف طلعت. عبد الرحمن السندي راح في فتره الجمال ومجموعه راحوا فيها، لكن جو ناس جدد فوضعوا يوسف طلعت لكي يمسك التنظيم الخاص السري لاسقاط جمال، وبدأوا يشتغلون بالجيش نفس ما كانوا يشتغلون أيام الملك فاروق. أرسل لهم ناس قال ترى مكشوف كل شيء عندي، لكن تأدبوا، خططكم في الجيش، جمعكم الخلايا، أنا معكم كنت أسويها، فكل شيء مكشوف عندي، لكن أنصحكم اتركوا هذه الطريقة. استمروا وحاولوا اغتياله، هم يقولون كذب، هو اللي وضعها، لكن عندي من كتبهم ان فلان وفلان كانوا موضوعين عشان يقتالون. واضح ولا؟ المهم هنا قام جمال بعد ما شوه صورتهم وجاب اتصالاتهم بامريكا وبريطانيا كشفها. ليه؟ لانه كان من هو لما كان مع الاخوان كان هو المسؤول عن الاتصال بالسفاره الامريكيه بالاستخبارات الامريكيه عشان الانقلاب، وكان صلاح شادي كان احد الاخوان المسلمين هو المسؤول بالاتصال بالاستخبارات البريطانيه عشان اسقاط الملك فاروق، واخذ الاذن من بريطانيا وامريكا. هو كان مسؤول عن كذا وهم كانوا مسؤول عن كذا. ولذلك قبل الانقلاب بيومين قال لهم جمال عبد الناصر بريطانيا راح تتدخل اذا قمنا بالانقلاب. قال له صلاح شادي وامريكا، قال اما امريكا ما راح تتدخل لانه كان مندوبهم استخباراتي عن امريكا. قال واما بريطانيا ما راح تتدخل. يقول صلاح شادي وهم رؤوس الاخوان المسلمين الى الان شيبه، يقول وذلك لان فلان ابو رقيق كان له اتصال بفلان بريطاني بالاستخبارات البريطانيه، وكان الملك فاروق قبل سنتين سافر فقال ان الحكومه البريطانيه لا مانع لها من حدوث انقلاب على الملك فاروق. فهمتم؟ يعني الانقلاب من امريكا وبريطانيا. حدث الانقلاب ما تدخلت لا البوارج البريطانيه ولا تدخلت امريكا، ونجح الانقلاب بمباركة من أمريكا وبريطانيا، واعترفت أمريكا وبريطانيا بالحكومة الجديدة طوالي. فهمتوا المسألة هذه؟ المهم اللي حصل الله يحفظكم أنه لما ضربهم، طبعا جمال لما عرف هذا بدأ يطلع في الجرائد اتصالاتهم واتصالات الهضيبي، واعترف الهضيبي نفسه كما ذكر في قافلة الأخوان المسلمين التقى في إيفان المسؤول، لأن الآن بريطانيا بدأت تلعب على جمال عبد الناصر لما بدأ يتصل بالشيوعيين بالسويد، وهذا من اسباب دعم امريكا الاخوان المسلمين لكي يصيرون ضد الشيوعيين اللي استفيت ايام الحرب البارده. اعرفوا الشغل كله، اخوان المسلمين مدعومين دعم قوي من امريكا، حتى في الجهاد الافغاني دعموا عشان السوفيت، وقبل مدعومين على اساس كانت السوفيت تبشر في الشيوعيه في الدول العربيه، فلم تجد الاخوان امريكا مثل الاخوان المسلمين في اسقاط الشيوعيه، ولذلك تجد عامه كلام الاخوان المسلمين في الخمسينات كان كله على الشيوعيه، فاستفادت امريكا منهم هذا الشيء. واضح له؟ واضح له؟ جمال عبد الناصر صارت مشكله بينه وبين امريكا بعدين وبدا يمد يده للسوفيت، هنا لازم يسقط جمال عبد الناصر. فهمتم؟ هنا بداوا عاد الاخوان المسلمين تدعمهم الجهات الاخرى. قام جمال عبد الناصر وضرب وهو مجرم. جمال عبد الناصر مجرم. جاب الاشتراكيه وجاب المصائب كلها فضربهم جمال عبد الناصر عندما كشف التنظيم الخاص ليوسف طلعت. الخمسينات أيام الهضيبي، فضربهم ثم قبض على رؤوسهم وعلى ضباطهم وعلى دنياهم وكذا. هنا هم في هذا الوقت اتجهوا للسعودية وقالوا يسقط جميع الدول العربية، وشوفوا السوى بليبيا وشوفوا السوى بسوريا وشوفوا، مع أن عندي أنا من كتب الإخوان أن حسن البنا كان يرى أن يسقط جميع الملكيات الموجودة في الدول العربية، وهو الذي دعم انقلاب اليمنيين على الإمام يحيى، وأرسل اثنين اللي هو الرتالي وزين العابدين لعمل الانقلاب هناك، وقال إذا عملت الانقلاب أعطوني رسالة حتى نزل بالجريدة أنه حصل انقلاب وأنه حكم الدولة الجديدة التي تعترف الدول العربية. وكان خويهم عزام المسؤول جامع الدول العربية كان العلاقة بهم، قالوا نبيك تعترف فيها طوالي نفسهم، لكن فشلوا. واضح ولا؟ فجوا قالوا حنا والله مضطهدين، وجمال عبد الناصر هذا يبي يقلب الدنيا كلها، وجمال عبد الناصر يبي ينشر الاشتراكيه والشيوعيه ويبي يسقط الحكومات الملكيه ويبي يسوي ولا اله الا الله ونحن من اجل لا اله الا الله والسوالف هذه كلها. فاستقبلوهم على اساس انهم طلاب علم ودكاتره ومن اجل لا اله الا الله. هذا الاستقبال هو من اعظم ما دخلوا به إلينا. ليه؟ لأنهم جونا دكاترة في الأزهر وفي القراءات وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها، وكانت الجامعات عندنا في السعودية في بدايتها، فمسكوا الجامعات والمعاهد العلمية وانتشروا. هذول المصريين راح يجون السوريين بعد شوي، هذول المصريين جونا بالطريقة هذه، خلوا وانتشروا. واضح ولا لا؟ لما انتشروا في السعودية بهذه الطريقة بدأوا أنهم ينشئون فكر الإخوان داخل السعودية، فعملوا تنظيمين. التنظيم الأول يسمونه تنظيم الإخوان في خارج مصر، فكان عندنا في السعودية تنظيم للمصريين فقط، وكان المسؤول عنه مناع القطان، لكن مناع القطان بعدين دخل السعوديين وذكرها على العشماوي، قال وكان جريء فلقد دخل السعوديين في التنظيم، مع أنه كان مسؤول فقط عن تنظيم المصريين الإخوان الهاربين إلى السعودية فقط، دخل السعوديين. طبعا في سعوديين في التنظيم قبل مناع القطان، وهم السعوديون والخليجيون من قطر والبحرين والكويت الذين درسوا في الأزهر في الأربعينات، لأن الإخوان المسلمين كان عندهم طريقة، عندهم اسمها لجنة الطلاب، تذهب وتلتقط الطلاب الوافدين للأزهر وجامعات مصر ثم توصلهم إلى مراكز الإخوان المسلمين وإلى دروس حتى البنا. فكانوا يجيبون الخليجيين من السعوديين ومن القطريين ومن البحرينيين والكويتيين ويلتقون مع حسن البنا وفي دار الإخوان المسلمين، وهذه عندي أدلة عليها، فلان وراحوا جاءوا جلسوا وبايعوا وكل شيء. فدخلوا تبارك الله. هؤلاء لما رجعوا هم إخوان مسلمين. كان عندنا إخوان المسلمين العراقيين، هذا يمكن جديد توكم تعرفون. الإخوان المسلمين العراقيين ينقسمون قسمين، قسم كان موجود في زبير وقسم كان موجود في الموصل. اللي كان موجود في الموصل إلى الصواف اللي جاي يحط مناهجنا التعليمية هنية، وكان مسؤول كبير في وزارة المعارف وكان مسؤول عن وضع المناهج. الصواف كان رئيس الإخوان المسلمين ومرخص في العراق وبايع حسن البنا بنفسه. الزبارة بعض الزبارة كانوا من ضمنهم عبد الله العجيل اللي الآن طال عمرك متقاعد في الرياض وألف كتاب وله كتاب ضخم، وهو بارك الله فيه كان في رابط العالم الإسلامي وكان مستشار في وزارة الأوقاف في الكويت. عبد الله العقيل هذا من الزبارة الإخوانيين اللي كانوا تبع الإخوان المسلمين وزار مصر والتقى بكبارهم وبايع وكل شيء. هذا بارك الله فيك أتانا أيضا هنا أيضا انتشروا. فهمتم ولا لا؟ إذا الإخوان المسلمين لا تحسبونهم بس اللي جوكم من هناك، كل هذا هذا من الإخوان المسلمين. من الإخوان المسلمين أيام الملك خالد رحمة الله عليه لما صارت قضية حماس، جونا الإخوان المسلمين اللي السوريين فاستقبلناهم لأنهم هاربين من الحرب ومن القتل، فقلنا تعالوا تعبدوا جزاكم الله خير وهذا السعودية مفتوحة لكم. فانتشر إخوان السوريين من ضمنهم مسرور، درس في حائل المعهد العلمي ودرس في معهد العلمي في بريدة، وسعيد حوى درس في المعهد العلمي في المدينة المنورة ودرس في المعهد العلمي في الحساء عندي بس حتى السنوات سعيد حوى وغير كثير من إخوان المسلمين السوريين انتشروا فتعاونوا مع إخوان المسلمين المصريين، ثم بعد ذلك تشكل هيكل جماعة إخوان المسلمين السعوديين. إيه سموها؟ الصحوة. فهمتوا؟ ليه؟ لأن القرضاوي يقول وغيره يقول وموجود عندي قال ما في بأس أن الجماعات التي اسم الإخوان منبوث في بلادهم أن يسموا بأي اسم. ويقول مصطفى مشهور في كتابه من فقه الدعوة وموجود عندي الصفحات يقول والصحوة الموجودة الآن هي دعوة الإخوان. وإذا أردت أن تتأكد، عفوا مصطفى مشهور المرشد السادس للإخوان المسلمين، توفى قبل سنة، مرشد الإخوان المسلمين، يقول إذا أردت أن تتأكد فانظر إلى خطاب الصحوة في جميع البلاد الخليج وغيرها، كلها تمجد الإخوان المسلمين وحسن البنا وغيره وغيره، وتسير على نفس خطانا وعلى نفس برنامجنا. فسموا نفسهم عندنا الصحوة حتى يطلعون من قضية اسم إخوان المسلمين. واضح ولا لا؟ ولذلك دائما اللي بيعرفون بعض قال شباب الصحوة، من شباب الصحوة، من مشايخ الصحوة. ابن باز ما يقول له من مشايخ الصحوة لأنه مو إخواني، انتبهوا لاحظوا، ولا مرة قال ابن باز من مشايخ الصحوة، مع أن ابن باز كل الناس درست عليه واستفادت، صح؟ ما يقول من مشايخ الصحوة. ابن عثيمين ولا مرة أتحداكم في شريط أو في كتيب قال ابن عثيمين من مشايخ الصحوة، أو ابن باز من مشايخ الصحوة، أو ابن غديان أو الفوزان، نهائيا. مشايخ الصحوة هم الذين تربوا في حلقات وكتائب ومكتبات الإخوان المسلمين وكبروا وصاروا دكاترة ومشايخ، أنتم؟ فأصبح عندنا اسمهم مشايخ إيه؟ الصحوة. فإذا قضية انتشار إخوان المسلمين لا تحسبونها اليوم أو يوم ثلاثة. ثم ماذا فعلوا؟ قالوا كل شاب ترون توجه الإخوان يكمل ماجستير ودكتوراه، كل شاب ترون ما هو متوجه دبروا له العراقيل حتى ما يكمل ماجستير ودكتوراه. لين بدأوا يسيطرون على هذا. محمد قطب نجح، السيد قطب يقول عبد الله عقيل في كتابه، شايب الحين عبد الله عقيل عمره فوق 70، يقول عندما كنا في مصر كنا نحن وبعض اخواننا الخليجيين نتردد على سيد قطب في بيته في حلوان، فكانوا يترددون، بحرينيين قطريين كويتيين وسعوديين، وكانوا ملتزمين مع سيد قطب في جلساته الخاصة. ويقول على العشماوي كان سيد قطب يمنعنا أن نحضر هذه الجلسات، يطردنا. سيد قطب ربطهم بمحمد قطب، ولما قال على العشماوي محمد قطب ليه ما يشارك معنا في التنظيم، قال محمد له مهمة أخرى، كذا قال، موجودة بالنص، قال محمد له مهمة أخرى. ثم بارك الله فيك جاء محمد يتابع مهمته، فجاء في مكة في أم القرى وانتشروا تشوفون القطبيين اللي هم اتباع تنظيم سيد قطب اللي هو الاتحاد. فالذي حصل بارك الله فيك ان محمد قطب وسيد قطب بدا ينتشر فكرهم هنا، وهذا الذي جعل الجامعات وغيره يبعدون هذا. ثم بعدين مسك وعاد قضايا كثيره الدعوه وغيره وغيره وغيره، لكن نحن على نياتنا. هم مخططين، اذا مسك واحد منهم مدير دعوه قرب كل اللي على هذا المنهج وابعد كل من كان ليس منه. إذا مسك واحد من حلقة قرآن رب الشباب على سيد قطب حسن البنا، وأي شاب يعترض طردوه من الحلقة ودبروا له أي مشكلة، أي مشكلة. أحيانا يتهمون أخلاقيا، أحيانا أهم شيء يتخلصون منه عشان ما يشوش على الشباب الباقيين، خلصوا منه. واضح لا؟ لين سيطروا. يعني كيف نقول حنا؟ لكن أبشركم يعني أنا ما بحبطكم، إن لله الحمد والمنة، هالجماعة هذه لأن هي على الكتاب والسنة مهما بلغت وكبرت سرعان ما تنقل. هذه من ضمن صفات الملاصقة لجماعة الإخوان من تأسست إلى هذا اليوم. ليه؟ لأنه مو الوجه الله، وما كان له بقي. والحين أبشركم الناس بدأت تعرف، وبدأت الناس تفهم، وبدأت الناس تعرف أن عندنا إخوان مسلمين في السعودية والإخوان مسلمين. وأنا بعطيكم يعني واحد قالها أبو عزة من كبار إخوان مسلمين في غزة، كان مسؤول إخوان مسلمين في غزة، كان هناك مكتب اسمه المكتب العربي لمتابعة دعوة الإخوان وعزة أبو عزة هذا الدكتور، كان هناك اجتماع سنوي يجتمعون فيه قادة الإخوان في الدول العربية في بيروت. ويقول أبو عزة كان يحضر من الكويت المطوع وعبد الله العقيل اللي عندنا في الرياض، هذا كان يحضر الاجتماع، أحيانا مطوع وأحيانا عبد الله العقيل، واضح ولا؟ وكان يحضر من السودان فلان، وكان يحضر من العراق أناس بالكنية ما يعلمونا بأسمائهم، وكان يحضر من سوريا عصام العطار كان هو المسؤول. بعدين يقول واما السعوديه فكان كل سنه يحضر واحد غير الثاني في الاجتماع. هذا متى؟ 59 ميلادي كان يحضر الاجتماع ويأخذون التعليمات يجون يطبقونها هنا. واضح ولا؟ يقول أما السعوديون فكانوا كل سنة يتغيرون، فكل سنة يأتينا شخص غير الآخر، كان اجتماعهم في بيروت. ولماذا اختاروا بيروت؟ قال اخترنا بيروت لأنها كانت منفتحة، وكان الكتب منتشرة والفساد والسياحة والناس رايحة رادة، ما حد يدري من اللي دخل ومن اللي طلع. واضح ولا؟ فالمقصد إن التنظيم موجود والتشكيل موجود والقيادات موجودة، وقيادات المناطق موجودة، وقيادات القرى والهجر موجودة، وكل شيء موجود خالصين منه. بس بطريقة إيش؟ نصيحة صلاح شادي، قال نريد تنظيما بلا تنظيم. نريد تنظيم يعني تمسك مجموعة هي منظمة، هي عبارة عن أسرة زي أنا حسن، لكن مو اسمها أسرة، ما نقول أسرة عشان بكرة يعلم أبوه ينتبه أبوه، لا هم مجموعة، الترتيب لهم أسرة والتخطيط لهم أسرة، لكن ما هو يعرف أنه إيش؟ أنه أسرة أو أنه خلية. نريد تنظيم بلا تنظيم، يعني هالناس كلها منظمة ماشي إخوان مسلمين، لكن ما حد عارف أنه إخوان مسلمين. لكن شلون أعرف؟ واحد يقول لكم شلون أعرف أني مع إخوان مسلمين؟ أقول راح تلاحظ أنك لا دخلت معاهم تحجب عن كتب السلف وعن العلماء المتقنين لكتب السلف، هذا واحد، وتربى على كتب سيد قطب وعلى حسن البنا وعلى مشايخ القياديين الرسميين للصحوة، واضح ولا؟ غيره ما تفعل، ما يفعلون معك هذا. أما إذا هم صادقين يفتحونك على كتب السلف وعلى كتب أمة الدعوة وعلى كتب ابن تيمية ويقول ما لنا شغل فيك. ولذلك هم عندهم نفس طريقة التبليغ، حين التبليغ لو تقعد معاهم 20 سنة يسيرون عليك في البيت ويروحون، يسيرون ويروحون، إذا ما خرجت معهم أنت لست تبليغي، ودائما يذكرون لك هذا، والله إنك طيب بس لو تخرج، لو لحقتك إلى هنا، لو تقوم الليل تصوم النهار ما خرجت هم يذمونك، يقول أنت طيب بس لو تخرج. ليه؟ عشان ما دخلت التنظيم. كذلك الأخوان المسلمين، واضح ولا؟ تدخل التنظيم منذ أن يرون فيك أي ثاني، شلون طريقتهم؟ من يرون الشاب يسأل ويعترف ويجيهم مثلا بالحلقة، لا تكلم مدرسة الحلقة، قال لحظة يا شيخ لحظة، أنا قريت لابن باس كلام وخلاف كلامك، هذا شو يسوون فيه؟ أول شيء يرسلون له واحد من ربع الخاصين شلته أصغار اللي زي يلعب معهم كورة ويروحون يسبحون في البحر وكذا، ها؟ يرسلوا له لا يا أخي الله يهديك، أنت ليش تفيد الأمور هذه؟ هذه أول خطة. بعدين إذا شافوا ما منه فائدة يرسلوا له 3-4 من الكبار شوي، بعدين يجور يقول يا اخي الامور هذه المفروض ما تثيرها، احنا جايين ندرس ولا تصير اخوان لا تشوش على افكار في شباب توهم جايين وكذا كذا. بعدين اذا ما فهم يمسك مدرس الحلقه يقول لو سمحت هذه الامور لا تجيبها عندنا في الحلقه. بعدين اذا ما فهم، ترى هذه كلها صارت، طلاب لي كانوا معاهم وجوني قال ابن اطلع، قلت لا روحوا سووا معاهم كل الامور هذه. بعدين اذا ما فهم جابوا له واحد يتحرش فيه، ايه انت ايش فيك؟ هذا يقول انت ايش هاي جزة، هذا يقول يا اخي انت والله اخي مزعج، هذا تسوي لنا مشاكل، يا اخي انت هذا شو؟ يعني يبون يطفشونه واحيانا يضربونه، يودوا له ثاني يكفخونه، بعد صارت مشاكل وترك الشباب، يعني لازم يتخلصون منه لان هذا راح يشوش عليهم شباب. المهم اذا شافوه مره ما يفهم يجي عاد بعدين قاعد قصب يستخدمون عاد التنظيم، يقول لو سمحت ما نشوف وجهك. اذا ما فهم المسكين ها فعلا اذا ما فهم ثاني يوم يجونا، تعال انت ليه الصبي صغير ذاك تطالع فيه دوم، ايه انت قاعد كذا، انت عقبنا طعنه باخلاقه وبشرفه حط رجله المسكين. ترى هذه من سياستهم. عندي احد كتبه مش يقول واننا اذا اردنا ان نسقط شخص معنى كلامه فإننا لكن إذا وجدنا من فائدة فقد نلجأ إلى قضايا العائلة وقضايا العرض. عندي كل شيء عندي. ها؟ أقاليم هذه موجودة. بعد الظاهر تكتبون الجلسة كلها كذا يا شيخ محمد. الحلول تنشر الدعوة السلفية بس هذه ما في حل إخوان إلا السلفية تنشر. أبد. أنا جش الأطفال لما انتشر طعمه راح انتهى شل الأطفال، وين شل الأطفال؟ في شل الأطفال الحين؟ انقطع الجذر ينقطع، نفس الشيء طعم بالمنهج السلفي تنتهي الناس. المهم الأقاليم، لا قضية الأقاليم هذا لا دخلنا في السياسة السؤال
على الكلام هذا.
ها؟
كلام يتحول يقول لو أن الموساد اليهودية والمخابرات الأمريكية
أعيد أعيد يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، الكلام الذي ذكره الشيخ عايد جزاه الله خير عن قضية تشويه السمعة هذا ليس للصغار فقط، للصغار وللكبار. فسعيد حوى يقول لو اجتمعت الموساد والمخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تشويه سمعة رجل لما بلغت منه ما بلغه الإخوان المسلمين. وهذه شهادة من خبير، وهو كان المنظر ورئيس التنظيم في سوريا، وتعرفونه جميعا، وكتابته معروفة عند الجميع، والإخوان يتربون عليها ويربون عليها. وقد مرت فترة لا تكاد ترى الشباب إلا تربيتنا الروحية، تربيتنا الروحية، تربيتنا الروحية، كتاب حسن البنا هو تربيتنا الصوفية للأسف. فهذا الكلام صحيح، كلام الشيخ عايد، وهذا أيضا يضاف إليه. هذا هو ذكر الآن نموذج في العموم، والآن أذكر لكم أنا نموذج عن واحد كبير فيهم يعترف بذلك عليه. هذه المخابرات الثلاث التي هي أقوى مخابرات في الدنيا لو اجتمعت على إنسان تبغى تشوي سمعته لا تصل منه أو لم تنل منه شيء مثل ما يناله منه الإخوان المسلمون.
نعم. لحظة، بالنسبة معنا قلتم شغلة، هو يطور الكلام بس أنا بختصر. بالنسبة لموضوع الاستخبارات أعطيكم إياها. طبعا الاستخبارات معروف كما يقول أحمد عادل كماسي كتاب النقط فوق الحروف، ومحمود الصباغ في التنظيم وغيره، أن كان من ضمن التنظيم الخاص قسم يسمى قسم الاستخبارات وقسم المباحث كما يقول محمود عبد الحليم، لأن هم يرون، شوفوا خذوها قاعدة مني، الإخوان المسلمين دعوتهم إقامة دولة خفية فيها استخباراتها، فيها وزراءها، فيها جيشها، فيها قيادتها، فيها تنظيمها، فيها كل شيء، عشان يقول متى ما سقطنا الدولة لو إحنا موجودين جاهزين. هذه خذوها قاعدة. هذا ولذلك يقول مصطفى مشهور في كتاب فقه الدعوة، يقول إن الناظر إلينا يرى أن ما فعلنا شيء في حين أن دولتنا تحت الأرض. مرشد السادس الإخوان المسلمين في كتاب فقه الدعوة، وعندي النصوص بالصفحات، يقول إن دولتنا الأخوان تحت الأرض، والذي ينظر لا يرى ما تحت الأرض، وهي دولة سرية متى ما حان وقت فإذا بها سوف تخرج، لكن نقيمها أولا. ولذلك تلقى شباب، أنا أذكر مرة سووا لقاء بالتلفزيون مع بعضهم، واحد يقول احنا بالسيارة، واحد منا قال انت وزير الداخلية وانت وزير الخارجية وانت ما ادري وش، فهم مجانين يعني. تلقى الشاب هو صغير يتحلم انه يصير هو الوزير وكل شيء. فالمقصد ان نعرف ان دولة اخوان اسمها دولتهم. المهم نرجع لقضية الله. يقول القرضاوي في كتابه اولويات الحركة الاسلامية، يقول لابد لنا في هذا العصر الان اللي هي الخطة الان الموجودة من ثلاث خطابات: خطاب ديني مع الغرب ومع النصارى ومع القساوسة في الكنائس، وخطاب مع المستشرقين، وأما الخطاب الثالث فهو خطاب مع ساسة الغرب الظاهرين والمتسترين. لازم نتصل بهم ويدعمون الإقامة دولة الإخوان معنى كلامه. ثم يقول: وأما خطابنا مع الكنيسة فلأن القساوسة والكنيسة لهم تأثير على بعض الساسة فسوف يمدحون دولتنا إن ما فيها شيء عليهم، وأما خطابنا مع المستشرقين وذلك لأن أكثر المستشرقين يعملون بالاستخبارات وبالأمن القومي باللفظ، فلازم نحتك لهم. ثم يقول: ويجب أن نقنعهم أننا إذا قمنا فلن نؤثر على مصالحهم، سوف نحافظ عليها. يلا يا شيخ نصابين كله
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله المشايخ على هذا التوضيح، ولكن أقول للأخوة، لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلوى، وهو يقول: والذلة والصغار على من خالف أمري. فأحد الأخوة قبل قليل يقول: ما الحل؟ الحل واضح من مفهوم المخالفة في هذا الحديث، أي والعزة والتمكين لمن اتبع أمري. الله الله في السنة، الله الله في العلم، الله الله في الدعوة على هذا. فأصروا بالعلم والزموا العلم وانشروا الحق في الخلق ودعوا منكم القيل والقال، فهذا ما ينفع في مقابل هؤلاء، فلا ينفع إلى العمل. العمل وإن هذه الدورات العلمية لتقب مضاجعهم، وكم يسعون لإيقافها وكم يسعون لمنعها لما رأوا من أثرها في الناس، ولما رأوا من تصحيح توجه الكثير
ولما رأوا أن هذا الحق الذي ظهر بدأ نوره يتضح للجميع فيطفي ذلك الظلام الذي عم إلى ما رحم الله. ولذلك يشنئون على أهل العلم الذين بيّنوا أمرهم وكشفوا عوارهم وفضحوا سترهم، سواء كان من أشياخنا الكبار رحمة الله على من مات منهم وبارك الله في الأحياء، أو سواء كان خاصة على أهل المدينة كالشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه الذي كشف أمرهم، وغيره قبله من أخوانه وبعد كذلك من أخوانه وأبنائه. فلذلك يحاولون أشد المحاولات صرف هذا، وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دعوة أشياخنا رحمة الله عليهم إلا امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليسموها وهابية، ليسموها سلفية، ليسموها جامية، ليسموهم أهل الحديث، ليسموهم بأي اسم، هم أهل اعتصام بالحق لا يلتفتون لقول الحق للخلق من ناجح أو قادح، لأنهم يلزمون السنة. فعليكم بالسنة يا أهل السنة، عليكم بالأثر يا أهل الأثر، عليكم بما قال السلف يا معشر السلفيون، فعليكم بهذا تفلحون بإذن الله عز وجل. فإذا نشرتم هذا في الناس انكشف عوار أولئك. عليكم بحفظ كتاب الله، عليكم بحفظ صحيح سنة رسول الله، عليكم بالاطلاع على كتب العقائد، عليكم بلزومها ونشرها في الناس بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، بنشر الكتاب الواضح وكتاب كذلك الشريط النافع، نشرها في الناس، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجهد، يتحرك الإنسان نصرة لدين الله، ينفع الله بكم. هذه حقيقة كلمة أردت أن أختم بها ما ذكره الأشياخ وفقهم الله بكل خير، وصلى الله وسلم على محمد.